أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الساعة إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. هذه دروس نسأل الله أن نوفق فيها في كتاب مرقاة الأصول لسماحة الشيخ آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي رضي الله في ظله العالي. وقد ذكر في المقدمة أن هناك معاناة لطالب الحوزة، معاناة في فهم مطالب أصول الفقه. هذه المعاناة التي ربما يعني بعد أن يكمل الطالب مراحل كثيرة في أصول الفقه، لعله حتى ينتهي من الكفاية ومن الرسائل حتى يدرك هناك تكامل عنده، مو تتكامل إنما يعني تبدأ تنضج لديه بعض الأفكار الأصولية، يستوضح ما هي الأفكار الأصولية، يستوضح ما هي الأفكار الأصولية حينئذ، يعني حين ما يهدي الكفاية والرسائل وما. أما قبل ذلك فيجد أمور مبعثرة، سيما أن الكتب المؤلفة ككتاب معالم الأصول كما يذكر الشيخ في كتابه هذا، يقول هو معالم الأصول لم يكن كتابا يعني ألف أولا وبالذات في أصول الفقه، بل هو كان مقدمة لموسوعة فقهية لم تكن واصلة إلينا. فبالنتيجة لاحظ المؤلف المعالم لاحظ أن هذا الكتاب ما هو إلا مقدمة لكتابه الفقهي الواسع، وهذا يستلزم مشاكل. من ضمن المشاكل أنه لم يكن بصدد طرح موضوع أصولي تكامل ناضج، إنما كان بصدد تقديم المقدم أكثر ولا أقل. وهذا اقتضى منه ماذا؟ اقتضى منه أن لا يلاحظ أن الطالب أن هذا كتاب درسي وسوف يدرس من قبل الحوزة من قبل الطلاب. هاي تسمع مشكلة أن الكتاب تارة يكون المؤلف في مقام أن يكون كتاب درسي، وتارة لا في مقام طرح نظرية، العالم طرح نظريته ويمهد شيء آخر. المشكلة هو أن بعض الكتب هي طرحت، هي كان مؤلفها يطرح فيها نظريات لا لم يكن بصدد أنه كتاب لأجل الدرس. على كل حال هذا الموضوع ذو شجون ليس لسنا بصدد الدخول فيه. المصنف على كل حال يقول كان يراودني كثيرا أن أضع كتابا في أصول الفقه يمهد للطالب الطريق إلى الكتب العالية كالمعالم وغيرها، حتى تكون لديه نظرة جيدة، يعرف ما هي المصطلحات، يعرف ما هي أبواب أصول الفقه، فعبر عنها بأنها بحوث تمهيدية في أصول الفقه، وسمى كتابه بالمرقاة. والمرقاة هي مفعلة اسم آلة بمعنى ما يرتقى به، فيراد بها الدرجة، شلون درجة السلم، فكأن السلم بمعنى الدرجة، ما درجة السلم ترقيك إلى درجة أخرى حتى تنتهي بنتيجة إلى آخر السلم. فكذلك المرقاة هي درجة من درجات سلم الأصول الذي هو سلم له درجات كثيرة، والسلم هو مجموع تلك الدرجات فهذه هي عبارة عن درجة أولى وبعدها درجة ثانية في المعالم والرسائل والكفاية وأصول الفقه وإلى كثير من الكتب الأصولية. نعم، فلاحظوا أنه في هذا الكتاب لابد أن نعلم أن المراد في هذا الكتاب ليس طرح نظرية كما يصرح الشيخ، ليس طرح نظريته، ليس بيان ما هو يعني بعض المطالب المعقدة، ليس لم يكن مصنف بصدد بيان كذا، إنما كان بصدد تبويب أنه طالب ليس في ذهنه أصول فقه فيريد أن يوضح له أبرز العناوين الأصولية وما يتعلق بها، حتى يكون على بصيرة عندما يدخل لكتب الأخرى يكون واضح، يكون المفاهيم الأصولية واضحة لديه. فذكر أن ملقاة الأصول ستكون على مقدمة ومقاصد، ثم ذكر أن المقدمة في 10 أمور، وهي أمور متعلقة غالبا بالوضع، وواضح أن الأمر الأول يكون في مقدمة العلم اللي هي موضوع العلم وتعريفه وغايته والأمور الأمور التسعة الأخرى هي كلها في ما يتعلق باللفظ من وضع وانقسامات الواضع وكيفية الدلالة وعلامات الحقيقة والمجاز والصحيح والعام والحقيقة الشرعية لأخير وسيأتي من واحد لفظية يعني لا يبحثها الأصولي أولا وبالذات إنما يبحثها لي بدون مساحة يعني لأنه قد يحتاج إليها في بعض قد يحتاج إليها نعم إلا أنها في الحقيقة ليست من مباحث علم الأصول لأنها ليست داخلة في الموضوع بل هي داخلة في علوم أخرى المفروض أنها تبحث في علوم أخرى لكن لم يستوفى البحث عنها في علوم أخرى فبحث عنها في أصول الفقه إنما أول مقاصد علم الأصول هو الأوامر ثم يتبعه النواهي والمفاهيم العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين هذه كلها يعبر عنها بالمقدور الواحد الألفاظ وكان الأولى بالمصنف أن يخليها في مقصد واحد كما صنع أكثر الأصوليين جعلوها المقاصد هذه الخمسة الأولى جعلوها في مقصد واحد عبروا عنه بمباحث الألفاظ وهو تبويب الشيخ المغطى مثلا والمقصد السادس هو مباحث الحجة هذا مقصد مستقل شوف إذا أكو مقابلة بين مباحث الحجة وغير مباحث الحجة اللي هي مباحث الألفاظ المتقدمة الخمسة الأولى ثم المقصد السابع في الأصول العملية ثم المقصد الخامس في التعادل والتراجية والخاتمة في الاجتهاد والتقديم بحث فقهي كان يذكر في المباحث الأصولية لكن مصنف ترجم على سيرة المتقدمين فذكره لكن هو المتأخرين لا أصبحوا يذكرون هذا البحث وين في الفقه يعتبرون من المباحث الفقهية لا بحث ليس بحثا أصوليا نعم ولهذا تكون البحوث هكذا مقصد مهم أو مباحث مهمة هي تشكل مباحث الألفاظ واضح هذا شو؟ نعم ثم مقصد في مباحث الحجة ثم الأصول العملية ثم التعادل والتراجع ثم الاجتهاد التقليد بعد أن نلقي الضوء على معنى أصول الفقه إذا عرفنا شو معنى أصول الفقه نرجع لهذه المباحث حتى نجد مناسبة في أنه تقسم مباحث علم الأصول إلى هذه الأقسام إذا عرفنا شو معنى أصول الفقه ما هو البحث في أصول الفقه قبل أن نقرأ نقول أن أصول الفقه هو ذلك العلم الذي يتكفل ببيان قواعد عامة للاستنباط يعطي قواعد عامة للاستنباط حكم الشرعي اعتبار أنك عندما المجتهد عندما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي ويستكشف الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية لابد له من قواعد يتكل عليها هذه القواعد تارة أن تكون قواعد خاصة من قبيل التعامل مع هذه الرواية وهذه الرواية وهذا النص قواعد تخص كل دليل على حدة فمثلا الدليل الذي يقول قال زرارة عن كذا عن الإمام الصادق أو عن أبي عبد الله عليه السلام يذكر رواية محددة فيكون النقاش مع هذه الرواية مع زرارة اللي وارد في الرواية واضح شلون مع زرارة ومع الرواية اللي يذكرها فرضا شنو الرواية حسب الألفاظ هذه الرواية فيكون التعامل مع دليل خاص هذا قاعدة خاصة صحني عبر لكن تارة يقول لا البحث عن قواعد عامة تنطبق على هذه الرواية وعلى كل رواية تنطبق على الآية وعلى الدليل العقلي وعلى غيره الآن لابد أن نفرق بين بحث الفقيه وبحث الأصولي بحث الأصولي هو يبحث عن قواعد عامة لا اختصاص لها هذا الدليل أو ذاك المفروض أن قواعده تكون قواعد عامة أما إذا كان قواعده قواعد خاصة تخص باب من أبواب الفقه مثلا القاعدة التي تقول يحرم من الرضا ما يحرم من النسب فهذه قاعدة ماشي إلا أن هذه القاعدة ليست قاعدة أصولية لماذا؟ لأن البحث فيها بحث عن موضوع من مواضيع علم الفقه وهو خصوص كتاب الرضا ما ينطبق على الصوم والصلاة مثلا بخلاف القاعدة التي تقول مثلا أنه لا يجوز العمل بالعام إلا بعد البحث عن المخصص لا يجوز العمل بالعام إلا بعد البحث عن المخصص لاحظوا أن هذه القاعدة سارية في كل أبواب الفقه فكل باب من أبواب الفقه إذا بعام لا يجوز البحث عن العام لا يجوز العمل بهذا العام إلا بعد البحث عن المخصص لهذا العام لعله استثناء من هذا العام واضح هذا الكلام؟ شوف الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية القاعدة الفقهية مجراها في دليل خاص والقاعدة الأصولية مجراها مفروض في كل أبواب الفقه هذا من ذا مهم جانب أساسي في التفريق بين علم أصول الفقه وباقي العلوم. واضح؟ الفقيه يحتاج مثلا أن يبحث في بعض يحتاج بعض القواعد الرجالية اللغوية كذا، لكن الاحتياج دائما خاص بخلاف القاعدة الأصولية التي تكون قاعدة في جميع أبواب الفقه المحتملة. هذا واضح شلون؟ إذن فالحاجة لعلم أصول الفقه حاجة رئيسية وحاجة ماسة جدا، لأنه من دون أصول الفقه لا نستطيع معرفة ضوابط الاستنباط. أصل يجازف الناس ويقولون لا حاجة إلى الرجوع إلى أصول الفقه ونرجع إلى فهم نفهم من الرواية. كثير من الناس يجازفون يرجعون للرواية ويتصورون أن الرجوع للرواية كافي في استنباط الحكم الشرعي، ويغفلون عن أنه في مقام الاستدلال هم سيؤسسون هناك قواعد كبرويات هذه قواعد هم في الحقيقة يؤمنون بها من حيث يعني هم صادروها جعلوها من نحو المصادر. النظير مثلا عندما تقول له ماذا تفهم من قوله، ما تفهم من مثل إذا خفيت الجدران فقصر، ايش تفهم منها؟ سأل عامي من الأمام. أو واحد مثل ما قال أصول فقه يقول لك أفهم منها بكل بساطة أنه إذا خفيت الجدران فقصر، يعني إذا ما خفيت الجدران لا تقصر، مسألة واضحة. شوف سيقول بهذا الوضوح، لكن أكو تدقيق أكو دقة هنا. أولا هذا شنو يثني على مسألة، وهو أنه استظهارك وفهمك للفظ حجة. من قال أن الظواهر حجة؟ يجوز الظواهر غير حجة. مو هذا مين أخذت من ظاهر الكلام غير؟ من قال أن الظواهر حجة؟ ثبت الظواهر حجة. هناك من يقول أن الظواهر ليست حجة. واضح؟ هاي مسألة قد تكون بسيطة هذه، يعني قد يكون واحد يعني قد يقال انه لا يمكن التشكيك بها وانها واضحة ويمكن الجواب عنها. امر اخر، لو كان هذا الظاهر هو ظهور قرآني بصيغة آية قرآنية او نجيب آية قرآنية بها مسألة شرطية بها قضية شرطية، هم من قال انه هذا الظهور القرآني حجة؟ هناك من ناقش قال القرآن بالخصوص ما لا يفهمه الا اهله، لا يعلمه الا الله والراسخون في العلم، فشلون تاخذون من القرآن؟ واضح؟ هم شوفها تعال جاوبني شو جد استدلال بسيط. هو قال اذا لم تخفى الجدران لا تقصر، بس احنا جد راح نجيب عليه تشكيكات كثيره. بعد من قال بان مفهوم الشرط حج؟ انت قاعد تاخذ مفهوم شرط هسه تقول اذا خفيت الجدران فقصر، فاذا لم تخفى الجدران لا تقصر، راح نسميه ان شاء الله هذا الاستدلال نسميه مفهوم الشرط. من قال ان مفهوم الشرط حج؟ سياتي ان النقاش طويل في مفهوم الشرط. اذا فإن عاند هذا المستدل يكفي أن نرجع الاستدلال، يعني هم نشكل عليه بإشكال. آية قرآنية شو تقول؟ تقول ولا تنعم، آية قرآنية تقول مثلا ولا تكرهوا فتياتكم، يعني جواريكم، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني على الزنا، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فهي طبق عليه مفهوم الشرط، فشو السر؟ ان لم يردن تحصنا فاكرهوهن على البغاء. هذا ما حد يقول شلون يعني اذا نريدن التحصن احنا لازم نجبرهن على الزنا، هذا واضح الفساد. فش عجب انت انها قبلت الاستدلال بالشرط وانها ما قبلت الاستدلال بالشرط. اذا مما يكشف عن ماذا؟ عن وجود قاعده هنا طبقت هنا ما طبقت. واضح؟ وهكذا لو نستعرض امثله كثيره تعلم انه لا بد من الرجوع لاصول الفقه حتى نميز القواعد العامه في استنباط الحكم الشرعي. اذا وظيفه اصول الفقه هو بهذا المعنى البسيط، وهو انه يعطي قواعد عامه في مقام استنباط الحكم الشرعي. واضح من هذا؟ فيكون تقسيم المصنف هكذا عندما يقول المقصد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، فهي كلها مباحث الفاظ. مباحث الالفاظ هذه شنو؟ هذه وظيفتها انها تشخص ماذا؟ تشخص صوريات لأصالة الظهور. بمعنى شنو؟ بمعنى أنها تعطي شنو؟ تعطي ما لدينا قاعدة نأخذها في المقصد السادس. هذه القاعدة تقول أنه كل ظهور حجة. واضح؟ ما واضح هذا؟ خل بالك يعني. إحنا في كل استدلال أصولي راح شنو نقول؟ راح نجيب صورة ونجيب كبرى نستنتج نتيجة. واضح؟ فمثلا نقول هكذا، نقول أن الجملة الشرط أن الجملة الشرطية ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء. الجملة الشرطية ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء، يعني عندما تقول إذا زالت الشمس أو إذا خفيت الجدران ف تقصر شنو مفهومه شيخ علي؟ إذا لم تخف الجدران لا تقصر. شوف ظاهرة إنما ينفي الانتفاء عند الانتفاء، يعني عندما ينتفي خفاء الجدران ينتفي شنو؟ وجوب التقصير، فلا تقصر. فهم شلون هذا معنى؟ فهاي هاي جاء نحقق نحقق صغرى، واضح؟ صغرى مفهوم الشرط، مفهوم الشرط ظاهر في أي شيء نقول ظاهر في الانتفاء عند الانتفاء. جيد. ومن قال أن الظهور حجة؟ فنجي قاعدة ننجب من بحث الحجة. شو تقول؟ وكل ظهور حجة. حجة عليك. ماشي؟ الله يحتج به عليك. فش نستنتج؟ أن الانتفاء عند الانتفاء في مفهوم الشرط شنو؟ حجة. فلهذا يحق لك أن تفتي في رسالتك العملية. شو تقول؟ تقول إذا لم تخف الجدران لا تقصر. منين السند؟ السند الكبرى والصغرى. الصغرى منين جبتها؟ من نفس الاستظهار، هو انك هذا المورد انا استهنت من هذا، استظهرت من كل شرط استظهرت انه ظاهر عندك. هسه اعوض شيء مثال صعب، ناخذ مثال بسيط. الامر ظاهر، فرضا انت تقول ظاهر في الوجه. افترض انت تقول الامر ظاهر في الوجه، يعني نستدل انه هو ظاهر في الوجه. هاي وين ناخذها؟ من بعض الالفاظ. ما بعض الالفاظ يدور فقط الظهورات. فمثلا يجي على الامر ظاهر في اي شيء، يقول الامر ظاهر في الوجوب. الظاهر من الامر انه هو الوجوب. فاذا ورد مثلا اي امر من الاوامر الشرعيه، اذا ورد صلوا صوموا كذا، نفهم منها ماذا؟ الوجوب. فنقول هذه الروايه ظاهره في الوجوب. هذا كافي للاستدلال. نحتاج قاعده كبرى. شو تقول؟ وكل ظهور حجه. فنضم الكبرى الى الصغر، يصير الامر حجه في الوجوب. واضح شلون؟ نجي للنهي. النهي ظاهر في الحرمة مو في الكراهة. وكل ظهور حجة، فشي نستنتج؟ النهي حجة في الوجوب. نجي المفاهيم أخذناها، مش معنى الشرط. نجي العام والخاص، انه العام مثلا حجة في العموم الا ما ورد من تخصيص مثلا، وكل ظاهر في العموم، وكل ظاهر حجة. المطلق ظاهر في الاطلاق مو ظاهر في التقييد، والمجمل لا ظهور له، والمبين له ظهور فيما بين، وهكذا. فتلاحظون هذه المقاصد من الاول الى الرابع، من الاول الى الخامس، هي تشكل ماذا؟ اذا تشكل صغريات. صغريات لماذا؟ لاي شيء. تشكل صغريات لقاعده. وين ناخذ القاعده؟ في مباحث الحجه. هاي القاعده شو اسمها؟ اصاله الظهور. واضح؟ اصاله الظهور. الحجه هواي، مباحث الحجه فيها هواي، هي هو القواعد. من ضمن القواعد اصاله حجيه الظهور او اصاله الظهور. واضح شلون؟ فالمهم هنا في المقاصد الخمس الاولى هو شنو؟ تحديد ماذا؟ تحديد صغريات اصاله الظهور. صغريات اصاله الظهور. واضح؟ اما في بالمقصد السادس راح ناخذ ما هي الحجج الشرعيه. من ضمن الحجج الشرعيه راح ناخذ شنو؟ الكبرى اللي هي شنو؟ اصاله الظهور او حجيه الظهور. ها؟ فيستدعي معنا راح بضم المقصد السادس الى المقاصد الاولى، راح يستنتج ان كل ما اخذناه في المقاصد الاولى سيكون حجة. واضح؟ المقصد السادس لا تصورون، لا تتوهمون انه محصور فقط في اطارة الظهور او حجية الظهور. لا، اعم، يشمل حجية القرآن، حجية السنة، الاجماع، العقل، القياس ليس بحجة، الاستحسان ليس بحجة. يطرد ويثبت، يثبت ما هو حجة وما ليس بحجة. واضح؟ فإذا هذا أسايد وصلنا للمقصد السابع. المقصد السابع شنو؟ المقصد السابع يقول في الأصول العملية هناك نحو من أنحاء، نحو من أنحاء ما يعبر عنه بالأدلة. يكون شنو؟ يكون يؤخذ فيه حالة عدم معرفة الحكم، الحكم الظاهري أو الواقعي، بمعنى أنك لا يوجد عندك دليل على إثبات حكم شرعي. نحن قلنا أن تعرف أن يثبت لك الحكم الشرعي بضم الصغرى للكبرى، كان يكون عندك من بحث الحجة ما يثبت حجية هذا الدليل. فحينئذ أنت تحتاج تقول إذا الدليل وارد من الشرع، لأنه هاي حجة بالإجماع، العقل حجة. أنت فعندك في المورد ما بي ليس فيه ما يثبت الحجية. مثلا شكيت أن التدخين حلال لو حرام التدخين. واضح؟ رأيت المباحث الحجة ما لقيت قسم من مباحث الحجة يثبت حرمة أو يثبت حلية. واضح؟ فلا يوجد دليل يثبت حكم شنو؟ حكم التسليم. فشو نسوي؟ يقول حينئذ نرجع من نرجع الى اصول عمليه. هاي الاصول وظيفتها ما تثبت حكم، تثبته لا تثبت حكما. شو يعني لا تثبت حكم؟ يعني لا تكشف لك عن واقع الشيء، انما تعطيك وظيفه عمليه تنتهي اليها في مقام العمل، حتى لا تبقى متحير متردد انت تعامل ويا التكسير انه مو حرام، حتى يثبت لك حاله على قول روايه حتى تلقى امامك. فاذا وجد اذا لقيت امامك حينئذ نسال، لان الامام راح يمثل الحجه وبعض الحجه، فهو باعتباره احد مصادر التشبيه. لكن انت اذا بعدك لا تستطيع ان ترى امامك او لا تستطيع ان تجد الحجه، فانت تحتاج اما واحد من الاثنين، لو نخليك حائر، لو نعطيك حكم، لو نرفع عنك الحيره مؤقتا حتى تلقى امامك. ماشي؟ طبعا لا نقدر نخليك حائر، يعني الشرع ما يصير يخلي المكلف حائر، ولا نقدر نعطيك حكم، لان ما عرفنا حكم احنا. فش راح نلجا لمن؟ نلجا للاحتمال الاخير بين شنو؟ بين نقول لك انت سر بهذه السيره، اعمل بهذا العمل مؤقتا حتى شنو؟ حتى تلقى. زين، شنو الفرق اذا بين قيام الدليل في مباحث الحجه على امر وبين قيام الاصل العملي على امر؟ فمثلا اذا الاصل العملي يقول لي الثوب طاهر، او مو الاصل العملي، مره شنو يقوم الحجه، تقوم حجه من الحجه، خبر زراره، خبر الواحد حجه، فخبر الواحد يثبت لي طهاره الثوب فرضا، او حكم شرعي خلنا نعملها في طهاره الثوب. هذا الموضوع ناخذ حكم شرعي، مره يثبت الاصل العملي، ومره يثبت شنو؟ الاماره. انا اضرب بالموضوع شوي، الموضوع سهل تنظير فيه، تنظير الحقوق صعب شيء بيجي جيد. تنظير بالموضوع، مره الموضوع احكم عليه بالنجاسه، هذا الثوب احكم عليه بالنجاسه، مره لاصحاب الطهارة مثلا أحكم عليه بالطهارة، مرة استصحابا للطهارة فيه، ومرة أحكم بالطهارة. ليش؟ لطلبا خبر العادل، أو للوجود البينة مثل خبر العادلين بينة، أو لخبر الثقة. هو خبر الثقة والعادلين مثلا الثلث قامت أنه ما حجة عليه، يعني أنه أمارة ويعبرون دليل ظني يثبت الحكم الشرعي. فما هي الفرق بين أنه العادل في البينة أو الثقة عندما يخبرونك بين الثوب الطاهر، وبين أن يخبرك بها أو أن يثبت لك إياها شنو؟ الأصل العملي. شنو الفرق؟ فرق مهم، أنه العادل إذا أخبرك شيء يدعى بأنه كاشف عن الحكم، يعني واقع هذا الثوب هو شنو؟ واقع هذا الثوب هو الطهارة. هاي مهم، واقع الثوب شنو؟ الطهارة. إذا واقع الثوب الطهارة بعد أني اطبق احكام الطهاره في كل شيء، بعدها الثوب صار طاهر، وبعد انا لست انا في حل من النجاسه، وبعد انا كشف لي اخبار العادل عن ان واقع الثوب هو الطهاره. نظير المراه عندما تكشف لك عن ما ينعكس فيها، واضح شلون؟ فانت اذا ما لا تستطيع لا تريد ان تنظر للوراء، لكن رايت المراه في المراه كشف لك عن ما وراءك، ما يحتاج انت تنظر، تترتب جميع اثار من هو وراءك، واضح شلون؟ فكانك نظرت الى الوراء. إذا نظرت الوراء ما راح ينكشف لك الواقع، فكذلك إذا نظرت في المرآة ينكشف لك الواقع. فوظيفة الأمارة أو المباحث الحجة اللي سئت إن شاء الله، وظيفتها هي كشف الواقع، وظيفتها كشف الواقع، ولو كشف الناقص كما سئت. واضح؟ بخلاف الأصل العملي، انتبهوا، الأصل العملي ليس فيه كشف واقع، وهذا ما يثير استغرابكم. الأصل العملي ليس فيه كشف الواقع، الأصل العملي وظيفة عملية كما قلنا، مجرد إجراء مؤقت حتى شنو؟ حتى تخلص من حالة الحيرة والتردد. أنا توقعت نجس، أتعامل إياه معاملة الطاهر، شو تعامل؟ شنو يعني أتعامل إياه؟ يعني هو صار طاهر؟ هل أصبح طاهرا؟ شو يقول لي؟ يقول لا، إحنا ما ندري حكمه، الله العالم بحكمه، لعله نجس. شنو النتيجة؟ النتيجة تعامل معه معاملة الطاهر، واعتبره طاهرا حتى يثبت دليل نجاسة مثلا استنادا لأثار الطهارة. واضح؟ واضح الآن؟ فلا يكشف عن واقع بالنتيجة. شو يقول؟ يقول لا يثبت حكم. انت واضح شو لا يثبت حكم؟ واضح لا يثبت حكم؟ هاي أصول العملية. مباحث التعادل والتراجية، المقصود الثامن، هي مباحث إذا تعارض الدليلان، هناك دليل عند الفقيه وهناك دليل آخر، اتكاف اتكاف وهذا الدليل يكذب هذا الدليل اتكاف هذا الدليل مع هذا الدليل. فماذا يفعل الفقيه؟ الفقيه حينئذ يرجع الى قواعد لترجيح احد الدليلين على الاخر. فالترجيح هو شنو؟ هو وجود حالة من ان يكون احد الدليلين فيه ميزة غرافة في الاخر، كما لو كان هذا الدليل مثلا هو اقوى سند من هذا. واضح؟ التعادل لا، تكافؤ الدليلين. معنى التعادل ترى الترجيح، قلنا ترجيح الدليلين على الاخر. التعادل لا، تكافؤ الدليلين بنحو لا يمكن، لا يوجد مرجح لاحدهما عن الاخر، فيعبر عنه بالتعادل. الخاتمة ذكرنا انها امر خارج عن بحث اصول الفقه وانها بحث فقهي. قال المقدمة: الامر الاول المعالم الرئيسية لعلم اصول الفقه، ويقصد بها كما ذكرنا يذكر بها تعريف العلم وموضوعه وغايته، الوضع والحقيقة والمجاز والدلالة، وكلها امور تتعلق بالالفاظ بنحو العام، وسيأتي لقواء بالتفصيل في محله. قال: الامر الاول المعالم الرئيسية لعلم الاصول، اولا تعريف علم الاصول. تعريف علم الاصول مر بمراحل كثيرة. المصنف اختار من هذه التعريف، ولا نريد ان نذكر، لسنا كما اخذنا على انفسنا لسنا بصورة ذكر التفاصيل، لان يخرجنا عن وضع الرسالة وعن حجم الكتاب. نعم، فنقتصر على نعم، وإلا ذلك نقارن بين تعريف الكفاية والتعريف اللي قبله واللي بعده تخرج بناء الكتاب. المهم المصنف يختار تعريف صاحب الكفاية في المثل، لكن في الحاشية هم يذكر تعريفه هو حتى لا يظن أنه هو يأخذ بتعريف صاحب الكفاية. نعم، نحن وضحنا إجمالا معنى علم أصول الفقه، وقلنا أنه علم يثبت قواعد عامة الاستنباط الحكم الشرعي من مصادره، من هو يعطي علم يمهد كما يعبرون التعريف القديم، يمهد قواعد عامة في استنباط الحكم الشرعي، يمهد قواعد عامة لاستنباط الحكم الشرعي. فكل ما يدخل في استنباط الحكم الشرعي ينبغي أن يبحث هنا. مصنف عرفه كما هو تعريف صاحب الكفاية، قال: علم الأصول صناعة تعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. عبر بالصناعة، كان بعضهم كثير يعبر بالعلم، علم يعرف به كما هو تعريف الشيخ مظفر وغيره، علم يعرف بها. عبر بالصناعة ليشير فوسيتي شو معنى الصناعة، ويذكر أن الصناعة هي ملكة نفسانية تصدر عنها الأفعال الاختيارية بسهولة وبلا روية، مثل صناعة النجارة والخياطة والحياكة. فذكر انه علم الاصول مو مجرد علم، مو مجرد ادراك، انما ادراك فيه يتبع وصول مرحلة من مراحل ان يصل هذا الادراك الى ملكة حتى شنو، حتى يطبق. نظير النجار احنا مو النجار هو الذي يعلم بالنجارة، النجار هو الذي يمارس النجارة حتى اصبحت النجارة حرفة له. فكذلك عالم اصول الفقه، العالم باصول الفقه هو مو مجرد يدرك، انما هو في مقام حتى شنو يستنبط الاحكام الشرعيه ويطبقها، يطبق الصغريات على الكبريات او الكبريات على الصغريات. نعم، فقال: علم الاصول صناعه تعرف بها القواعد. هذه الصناعه الحرفه شنو نسوي بها؟ نعرف بها القواعد. واضح؟ يا قواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام الشرعيه، هذا واضح؟ فكل شيء يمكن يحتمل فيه أن يقع في مقام الاستنباط الأحكام الشرعية هو شنو؟ هو يكون داخلا في شغل الأصولي وداخلا في علم الأصول، بشرط كما ذكرنا أنه هذا اللي قواعد لابد أن تقيد بماذا؟ لابد أن يقيد بأنها قواعد شنو؟ عامة، مو قواعد خاصة. لهذا وبنها مش يقول والصحيح أن الأصول علم آلي. شوف ما قال صناعة بالجواب، يقول لا أنا أكتفي بأنه علم آلي لا أحتاج الصناعة، وآلي في مقام شنو؟ في مقابل يعني في مقابل الاستقلال. وهي واضح لكم، يبحث فيه عن كل ما يفتقر الفقيه إلى تمهيده شريطة أن يحتاج إليه. وين؟ في معظم. شوف يقول أنا أهم شيء يكون أنه يحتاج في معظم أبواب الفقه، ولا اشترط انه اما انه يحتاج في بعض من ابواب الفقه دون بعض، هذا مو شغل اصولي، هذا شغل شنو؟ هذا عمل الفقيه، معظم ابواب الفقهيه، وان لا يكون الى اخر. هذا كلام تقيد جديد هذا، بس انه الفكره هكذا، انه لا بد أن تقيد القواعد لأنها قواعد عامة في استنباط الحكم الشرعي، قواعد يمكن أن تنطبق على كل أبواب الفقه، وبهذا القيد نخرج الفقه ونخرج القواعد الفقهية التي هي قواعد خاصة تتناول أبواب دون باب. قال أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، هاي الأو يعني يقول إما أن تبحث عن قواعد تستنبط حكم شرعي. زين إذا قاعدة ما تستنبط من حكم شرعي، يقول كن ينتهى إليها في مقام العمل. لو فرضنا هو واقف عند قوله من طريق استنباط الأحكام الشرعية واقف وخلي النقطة، شو مشكلة عليه؟ مشكلة عليه لو رسول العملية، بس قبل شوية شرحنا أن الرسول العملية لا يستنبط منها حكم شرعي، هي إعطاء وظيفة عملية، فلازم تذكر قيد كن يدخلها وإذا طلعت تسويه، وانت ذكرت من دون المقاصد مقصد الرسول العملية، فهذا القيد حتى يدخل ماذا؟ حتى يدخل الأصول العملية. قال أول الذي ينتهى إليها في مقام العمل، باعتبار الأصول العملية ينتهى إليها نحتاج وقت نحتاجها، يقول نرجع لهم ما عدا دليل فننتهي إليها، حتى شنو؟ حتى يكون في مقام العمل وفي مقام التطبيق، وإلا هي في نفسها لا تثبت حكما شرعيا. هذا واضح شرع مصنف سيشرع نعم كما هو طريقته، وهي طريقة جيدة أنه يتناول لفظة لفظة حتى شنو؟ حتى نعرف مراد المجموع، مراد المجموع التالي يتناول لفظ لفظ لغة واصطلاحا، طريقة جيدة يعني حاولوا أن تقلدوا في هذه الطريقة، مو بس في مثل التعريف في كل شيء، أي هو حتى علم تلامذته على هذا الفكرة أنه كل ما يرد عنوان كذا حتى عنوان من العناوين، أنت هذا العنوان إذا بي أربع ألفاظ سوي لك أربع مطالب كذا، واضح؟ كل مطلب اشرح لي مطلب لغة واصطلاحا، ثم بعدين ادمج بين المطالب الأربعة يكتبون العنوان في أجلة فيهم، واضح شو؟ لو مو واضح يعني أي عنوان مثل تأخذون المطالب الأصولية، مطالب اجتماع الأمر والنهي، راح نأخذ من بحث من بحث أصول الفقه نقول اجتماع الأمري والنهي، واضح؟ اجتماع أمر نهي، واضح؟ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، أمر شيء نهي ضد، واضح؟ فأنت تحسن وأنت واضح من عنده، واضح مثلا الشيء واضح، انت اذا ما فيها وصل محل في البداية ما يحتاج، بس قصدي انت الاشياء اللي تحتاج الى التوضيح وضحها، شوف شنو اللي يردون اللي ما يردون حتى شنو؟ حتى تستخلص تفهم مرادهم، فهو سيذكر المراد بالفاظ تعريف واحد واحد. قال الصناعة لغة بكسر الصاد، صناعة المهملة يعني غير المنقطة، وفتحها صناعة او صناعة الحرفة، هاي الصناعة لغة الحرفة، اما صناعة اصطلاحا فهي ملكة نفسانية من يعني من مقولة الكيف، كيف النفساني، ملكة نفسانية تصدر عنها الافعال الاختيارية بسهولة وبلا روية، ما يحتاج تأمل، هاي الملكة مرة تصل الصفة عند الانسان انها حال، مرة بنحو نعم بنحو الملكة، بنحو الملكة ما يحتاج ان يتروى، هي بعد صار يصدر من الفعل تلقائيا لانه شنو؟ لانه تعود عليه الى مرحله انه اصبح الفعل يصدر منه صوره تعبر بسهوله وبلا رويه، مثالها صناعه النجار والخياطه والحياكه، منه مو النجار اللي يوم يتعلم، هذا ما يعبر عنه بانه لديه الملكه، لديه الصناعه، احنا نقول صاحب صنعه هذا مو يوم ويومين، هذا صار لمده مديده اصبح بحيث هو مغمض يقدر يشتغل لقوه ملكته، واضح؟ هذا هو المراد. يقول نفس الشيء، احنا مراد بالصناعة في التعريف هو هذا، بأن تكون هناك ملكة نفسانية عند عالم الأصول بحيث يسهل منه وبلا روية أن يستنبط أن يأخذ قواعد، هذا حكي وين؟ حكي صاحب الكفاية. أما المصنف بالهامش يقول لا نشتغل ذلك، ما يصير علم الأصول إلا بنحو الصناعة، لا نشتغل ذلك، بل يمكن أن يكون هو علم آلي، هو علم آلي. هناك من أشكل أنه لا يجوز تعريف العلم مثل الأصول بأنه علم، واضح؟ بل حقيقة العلم شنو؟ حقيقة العلم هي حقيقة العلم مسائله، هو العلم عبارة عن مسائل تشتت تجمعها شيء معين ما يكون الموضوع أو الغرض، فتعريفها بالعلم أو تعريفها بالصناعة هو تعريف مو نفس العلم، تعريف لأمر آخر، لأن أنت أول ما تجي مسائل بعدين يجي واحد يعلم بها، تجي مسائل بعدين تصير شنو؟ صناعة. أما هي المسائل هي نفس الصناعة، فرقا مو هذا هم يقولون أن حقيقة العلم مسائله، حتى تعريف السلام يرد عليه ما يرد زين. قال واصطلاحا ملكة النفس يعني تصدر عنها الأفعال الاختيارية بسهولة وبلا روية، ومثالها صناعة النجارة والخياطة والحياكة. هذا
تصدر عنها الأفعال الاختيارية بسهولة تعريف
ملكة
يعني
الملكية
التي يصدر عنها
الأفعال. نعم. هسه
صاحب الملكة
لا صاحب الملكة ما إحنا قاعد معرفة ملكة ملكة بحيث تكون الصفة عند الإنسان تكون إنه تصدر الصفة من الإنسان من صاحبها تصدر بهذا النحو بنحو أن تكون بلا روية. يعني هو لسنا نعرف صاحب الملكة صاحب الملكة يمكن إنسان من شنو مهم نحن نعرف نفس الملكة. ملكة شو نعرفها؟ نعرفها أنها حالة نفسانية كما كيف النفساني، لكن هذا كيف النفساني وصل لمرحلة شو نعرف العرب من عثارة عثارة بحيث أصبح يصدر من الفاعل بلا روية وبسهولة كما يعبر. زين القواعد
حسب
الفعل الخارجي حسب الفعل الخارجي حسب شأن الملكة شأنية الملكة سواء يعبرون يقول كل بحسبه
يعني عمل
الفعل الخارجي هو يقول الفعل الاختياري مطلق الفعل الاختياري قد يكون فيك قد يكون علم هذا إدراك معي عمل خارجي كما تعبرون. القواعد هسا احنا عرفنا بالتعريف قال علم الاصول صناعه تعرف شنو صناعه يريد بها شنو يريد بها الملكه النفسانيه ويخرج منه يخرج ما لم يكن من اصول مرحله الملكه. وقلنا ان هذا اشكال على التعريف، لكن هو صاحب الكفايه يقول هو ذكر هذا الامر حتى يقول ان الاصول مو فقط علم نفس الادراك، ليس الاصول هو نفس الادراك بل هو العلم بل هو نوع من انواع من كما يعبر فن من الفنون التي لها تاثير وين؟ لها تاثير في الخارج في استنباط الاحكام بخلاف بعض العلوم اللي هي عباره عن علم فقط ما بيها لا تؤثر في الخارج، يعني عبر عنه بالعلم النظري مو علم عملي لا يؤثر في العمل بالخارج انه مجرد العلم فقط نفس الادراك فقط. لازمه صحيح مثلا العقائد، مثلا العقائد انت تعلم العقائد لاجل نفس العقيده حتى تبدا نفس العقيده لازمه صحيح راح تعمل بس تطبق الشرع تطبق الفقه مو تطبق العقيده. واضح؟ العقيده بس تؤمن نفس الايمان يراد منك اكثر منها ما يراد، تؤمن ان الله موجود تؤمن الى اخره. قال والقواعد لغه جمع قاعده وهي الاساس، قاعده هي الاساس، ومنه قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، فيعني يرفع الاساس اساس الكعبه البيت. هاي لغه. اصطلاحا قال هي القضيه الكلية التي تعرف منها أحكام وجزئيات موضوعها. فلهذا هناك قضية واضح شو معنى القضية أتكم. هذه القضية لها موضوع والموضوع له مصادر كثيرة والحكم على الموضوع بحكم، فإحنا ننقل الحكم من ننقل الحكم ونشر الحكم علما للمصادر للمعنونات من العنوان ننقل علما للمعنونات. فإذا كانت القاعدة كل فاعل مرفوع وزيد فاعل فسيكون زيد مرفوع ومحمد فاعل فسيكون محمد مرفوع وهكذا. ومثالها كل فاعل مرفوع من حيث يعرف منها يا هي منها من هذه القاعدة اللي هي كل فاعل مرفوع بأن زيد في قولك قام زيد مرفوع. وكذلك قاعدة أخرى كل خبر صحيح يجب العمل على مقتضاه القاعدة حيث يعرف منها من هذه القاعدة أن قوله عليه السلام اللي هي خبر من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له هذا خبر. شو يعرف منها القاعدة اللي تقول كل خبر صحيح يجب العمل وهذا خبر صحيح فشنو يجب العمل على مطبقه. فإذا اللي ما يبيت الصيام لا صيام له نطبقه خارج المثل. قال الطريق لغة السبيل، واضح السبيل هو لعل الطريق أوضح من السبيل وتعريف الطريق والسبيل شوي بتعريف الشيء لعله هو لغة لأنها ما لم تعريف حتى يقال اللغة تبدي لفظ بلفظ أوضح منه ولن كان هذا مو أوضح منه. نعم حسب اعتقادنا. واصطلاحا ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح به إلى المطلوب يعني القياس هو هذا من ضمن تعريف القياس هذا. فإذا عندما نقول صناعة يعرف بها القواعد يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق، طبعا الله لم يذكر الإمكان لم يذكر الإمكان هنا واضح والمواد بالإمكان هو الإمكان العام. نعم فكل ما أمكن بالإمكان العام أن يقع في طريق استنباط حكم شرعي هو يدخل في التعريف. وهذا أيضا يمكن تكون مؤاخذة، المفروض هو إذا كان في مقام شرح الفاظ التعريف وشرح فالمفروض أن يشرح الإمكان أيضا تخطئ أن تقع في طريقة استنباط الحكم الشرعي. الطريق مراد بهذا المعنى يعني في القياس الذي يقوم به المستدل المستخرج الحكم الشرعي الذي يستنبط الحكم الشرعي يؤلف قياسا من صغرى ومن كبرى. الذي يستنبط الحكم الشرعي يؤلف قياس من صغرى ومن كبرى. شكو شيء يمكن أن ينفع في الصغرى أو في الكبرى هذا هو اللي يبحث عنه الأصولي. واضح هذا معنى الطريق. قال واصطلاحا ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى المطلوب وبعبارة أخرى أنه القياس المؤلف من صغرى وكبرى والذي يستخدم في إثبات المطلوب. ومعنى الوقوع في طريق شو المعنى نقول يمكن أن يقع في الطريق معناه أنه يكون صغرى أو يكون كبرى. فكل شيء يمكن أن يكون صغرى أو كبرى شو يبحث عنه الأصول الأصولي. واضح شلون؟ هذه أمثلة لو بعد واضحة مثلا كل الأمر ظاهر في الوجوب وكل ظاهر حجة. فالشيخ الأصولي يكون يبحث الأمر ظهور وجوب ويبحث من الأمر ظاهر وجوب ولا هل الأمر حجة ولا هل كان وقعت في طريق استنباطه. واضح؟ لكن لابد أن نقيد لأنه يكون بنحو عام بنحو القاعدة حتى وإلا يمكن أن يقع في طريق استنباط أمور جزئية لا تنفع هي في الاستنباط العام. مثلا الصعيد ظاهر وجه الأرض الصعيد ظاهر وجه الأرض وكل ظاهر حجة وطلب نحن نقول الصعيد حجة في وجه الأرض. هذا الصغرى هي شنو؟ الصغرى ما وقعت في الاستنباط لكن وقوعها بنحو وقوع شنو؟ بنحو وقوع جزئي. الآن في أصول الفقه ما أبحث الصعيد ظاهر وجه الأرض ولا هذا مطلب فقهي مطلب صغير مطلب لغوي مطلب مختص بالصعيد وبالتيمم ما يشمل هذا الصيام. واضح؟ قال لأنه يقع مثل كل ممكن حادث يقع في طريق إثبات العالم حادث. هذا ينظر المثال بغير الأصول. كان الأولى أن ينظر المثال بالأصول كما صنعنا نحن عندما نقول الأمر ظاهر في الوحي حتى شيء يكون يعني يذكر المثال من نفس الأصول. أما هو الآن لم يذكر مثال ليس مثال في الأصول هذا مثال في علم آخر لعله علم الحكمة أو العقائد وكذا. قال كل ممكن حادث يقول هذا يقع في طريق إثبات العالم حادث. مصحيح أنت عندما تقول العالم حادث ألفت العالم حادث مين من مقدمتين وهي شنو كله العالم ممكن من وجهة الصغرى العالم ممكن والكبرى كله ممكن حادث. فينتج العالم حادث لأنه يقع كبرى في قياس ألف لإثبات حدوث العالم. فنقول العالم ممكن وكل ممكن حادث فنتوصل إلى المطلوب الذي هو العالم حادث. واضح هذا الاستنباط عندما يقول استنبط يقع في طريق استنباط لغة الاستنباط قال هو استخراج الشيء من الخفاء. أما إذا هو في نفسه ظاهر لا يعبر عنه بالاستنباط والاستخراج. أما إذا شيء ظاهر بنفسه ما يعبر عنه بالاستخراج إنما الاستنباط هو إظهار شيء من الخفاء أو فيه خفاء مثلا يحتاج أن يستخرج أو يظهر. زين هذا ما يفيدني لغة. اصطلاحا هو المهم قال استخراج المعاني من النصوص والقواعد بفرط الذهن وقوة القريحة. فهناك نصوص مثلا نعم أو هناك قواعد فأنت تستخرج منها المعاني كما يعبر بفرط الذهن وقوة القريحة. هذا ما يعبر عنه بالاستنباط. فهناك أحكام شرعية عليك أن تستخرجها من النصوص ومن القواعد حتى شنو حتى بالنتيجة تكون هذه هي مكونات علم الأصول. مسائل هذه المسائل مستخرجة من النصوص إذا كان مورد النصوص أو القواعد اللي هي أهم النصوص تكون قواعد عقلية ليست نصوص مثل القواعد العقلية ونستنبط منها معاني كما يعبر نعم بفرط الذهني وقوة القريحة لا بالاستناد إلى أمر آخر بنفس الرجوع للذهن وبقوة الذهن وقوة القريحة اللي هي ناشئة من الملك كما عبرنا ملك الصعيد في الشرم بقوة القريحة وقوة الاستنباط وفرط الذهن. نعم استخراج معنى من النص نفسه عندما مثلا يريد مثلا أنه تجب الصلاة فأنا أستخرج من هذا أستخرج أن هذا الأمر ظاهر في الوجوب وأستفيد من يجب أستفيد وأستفر من الوجوب استفيد العقل من الامر الوجوب وان كان الامر في نفسه يطلق على الاستحباب لكن انا استفيد منه خصوص الوجوب. فقال استخرجت الوجوب من قوله امركم او امروا مثلا كما سياتي ان شاء الله. اما القاعده اما القاعده مثلا عندما نقول انه الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ما في شيء عندنا عباره ما الامام ما قال ولا ان القران يقول امر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بس العقل يستفيد هذه القاعده من انه اذا عندنا شيء امر به فاذا امر بالصلاه اكيد ينهى عن كل شيء يضاد الصلاه. واضح؟
استخراج المعاني
واستخراج المعاني استخراج المعاني من النصوص واستخراج القواعد ايضا هو بعض الكلام من النصوص يعني معطوف على المعاني فيكون الكلام استخراج القواعد من النصوص مثلا
حتم من النصوص ولا ما تكون حجه قاعده اذا ما كان
لا العقل العقل حجه الا اذا رجعنا بالنتيجه الى لا العقل هو في نفسه حجه الا اذا قيل ان حجيه العقل حجه من النصوص إذا رجعت الإجماع واضح لكن العقيل مثل الملازمات العقلية هي جاية من النص إذا كل شيء رجع للنص معناها ما تثبت شريعة حتى شريعة ما تثبت شريعة بمثل هذه الشريعة ثبتت بالنص ولهذا نحن لا نقول بين التحسين والتقبيح شرعي بل التحسين والتقبيح عقلي فيمكن وجود أحكام لا ترجع للنص وإلا إذا رجع كل شيء للنص حتى النص لا يثبت لماذا؟ أنت شو عملت بوجود الله؟ شلون عملت بشريعة؟ شلون عملت بالنبوة بدون النص؟ أطيع الله وأطيع الرسول من الذي أسلمك بهذا الأمر؟ بأطيع الله وأطيع الرسول إذا تقول النص قبله وهم قال لي أطيعه وأقول لك وين قبله من اللي أسلمك به؟ فبدأت يتجع إلى عقلي مؤذني عقلي قال لي أطيع الله وأطيع الرسول لو فرضنا ما قوا آية بالقرآن تقول أطيع الله وأطيع الرسول أنا ما أطيع الله وأطيع ما يحتاج يقول لي أطيع الله وأطيع الرسول يعني هم يقول هذا أمر إرشادي وليس أمر مولوي وسيأتي التفصيل
يعني قواعد
الفصل
يعني بعض القواعد
مثل مثلا زين قال الأحكام لغة جمع حكم بالضم وهو القضاء لغة يعني هو القضاء حكم أما في اصطلاح أهل المنطق الميزان هو الإذعان بالنسبة وهذا نعم يبحث في علم المنطق هذا نعم. قال وفي اصطلاح أهل الشارع اللي هو يخصنا قال الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين لتنظيم حياة الإنسان تنظيما يسبق به إلى نيل رضا ربه دنيا وآخرة ففي اصطلاح المتشرع اصطلاح أهل الشرع كما يعبر يعني اصطلاح الفقهاء والأصوليين هم يريدون بالحكم هو ذلك الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين هناك الخطاب صادر من الله سبحانه وتعالى متعلق بماذا يتعلق بأفعال المكلفين وماذا يتعلق بمو بأفعال بأمر بوجودهم ومشاكل احنا الخطاب الشرعي لحكمه متعلق بأفعاله اما مثل يقول كوني كن نقول لشيء كن فيكون او قلنا على الارض سيئة طبعا او كرها هذا ليس متعلق بأفعال المكلفين او يأمر الشمس ان تظهر هذا وان كان السبب به خطاب او وجود به لكن ليس متعلق بأفعال المكلفين انما له الحكم هو الذي خطاب كما يعبر متعلق بفعل المكلف يقول سببه سبب هذا الخطاب لتنظيم حياة الإنسان تنظيما يسبق به إلى نيل رضا ربه دنيا وآخرة باعتبار أن الإنسان ليس كالبهائم البهائم ومثلا الجمادات ليس لها تنظيم لحياتها ليس هناك تشريع صادر لننظم حياته الإنسان يحتاج إلى أن ننظم حياته الله سبحانه وتعالى هو العالم بالمصالح والمفاسد هذا لم يترك الإنسان يشرع قانونه لنفسه الإنسان متبدل يعني كل فترة يكون له مصلحة تختلف عن المصلحة التي سبقها هناك من يقول حتى الأخلاق نسبية وهناك من يقول كل شيء نسبي إذا ترك الناس لوحدهم ما يمكن وجود قاعدة عامة يمكن أن تبرر كل القواعد وإذا دونك المجتمع الآن وانظر إليه وشوف أوروبا وين وصلت وأفكارهم وين وصلت وما عندهم كل شيء ما عندهم حد لا للأخلاق ولا للدين ولا للشرع ولا كل شيء يمكن أن يصنعوا قانون حتى القوانين هاي الوضعية قوانين الدولة وكذا هم بين فترة يتبدل القانون فلا بد من وجود قانون عام يضعه المدرك المصالح العامة وليس هو إلا الله سبحانه وتعالى أو من وصل إلى الله تنظيما يسبق به إلى نيل رضا ربه ودنيا وآخرة ها التعريف فيه كلام طويل لذلك من الآن بسبب دخول فيه
التنظيم هي عدة التنظيم يعني أنه متعلق بأفعال مكلفين يعني اختصاص المتعلق بأفعال مكلفين للتنظيم يعني تعلق بأفعال للتنظيم
ماشي هو النتيجة أحسن كم هم ماكو مشكلة إيه ماكو مشكلة هو تعلق لأجل التنظيم إيه أو أن تشريعه هو لأجل التنظيم هم ماكو فرق ثم ذكر انقسام الحكم إلى تكليفي وضعي قال والحكم التكليفي نعم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.